الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله: باب الزكاة والصيد. قال: الحيوانات المباحة لا تباح بدون الزكاة إلا السمك والجراد.
نعم، الزكاة هي ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه وهو الحلال البري في الموضع الذي سيأتي ذكره. والحيوان المقدور عليه مما يجوز أكله لا يجوز أكله إلا بعد تذكيته، وهذا بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، فالله تبارك وتعالى هو القائل: إلا ما ذكيتم. وهكذا حديث رافع بن خديج: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. وهكذا أجمع العلماء على ذلك، أنه لا يحل أكل الحيوان البري المباح إلا بعد تذكيته إذا كان مقدورا عليه. قال: الحيوانات المباحة لا تباح بدون الزكاة، وأجمع العلماء على ذلك. قال: بدون الزكاة إلا السمك والجراد. فالحيوان البحري يجوز أكله بدون زكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهكذا لحديث ابن عمر: وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. فميتة السمك والمراد به كل ما يعيش في البحر أو في الماء، ما لا يعيش إلا في الماء من جميع حيوانات البحر، سواء كان له نظير في البر أو لم يكن له نظير، سواء كان نظيره في البر حلالا أو حراما، فكل ما لا يعيش إلا في الماء فحلال أكله ولا يحتاج إلى تذكية، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وأما ما لا يعيش، أما ما يعيش في البر والبحر يعني تبقى له حياة إذا خرج من الماء، مثل التمساح أو السلحفاة أو السرطان أو كلب الماء أو خنزير الماء أو حيات الماء، فهذه الحيوانات التي تسمى برمائية في جواز أكلها ميتة إذا وجدت خارج البحر، خلافا بين أهل العلم، فمن أهل العلم من أباحها مطلقا سواء وجدت ميتة في البر أو في البحر، ومنهم من منع أكلها مطلقا، ومنهم من فصل: إن وجدت ميتة في الماء فهي حلال، وإن وجدت السلحفاة مثلا في البر ميتة فلا يجوز أكلها، فإن وجدت في البر فلا بد من تذكيتها. وهذا القول الوسط هو أقرب الأقوال، أن هذه الحيوانات التي تعيش في البر والبحر إذا وجدت ميتة في الماء فهي حلال، لعموم الحديث: هو الطهور ماءه الحل ميتته. وأما إذا وجدت حية في البر فلا يجوز أكلها مثلا السلحفاة إلا بعد تذكيتها، وإذا وجدت ميتة فلا تؤكل وهي خارج الماء. ويستثنى من ذلك ما ليس له دم، مثل السرطان الذي يسميه الناس أبو مقص، هذا ليس فيه دم فيجوز أكله ولو وجد ميتا على الشاطئ. وهكذا هذه القواقع التي توجد يعني على البر أيضا كذلك. وأيضا الجراد، الجراد معروف، الجراد أيضا مما استثني وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، فالجراد يجوز أكله ولو وجد ميتا سواء كان بسبب أو بغير سبب، فالجراد مستثنى يجوز أكله. فإذا جميع الحيوانات الحلال أكلها لا بد من تذكيتها إلا السمك والجراد، إلا السمك والجراد، السمك تعبيرا عن جميع حيوانات البحر، والجراد هو الذي يستثنى من حيوانات البر. ومنهم من جعل الجراد أصله من البحر، فإذا المستثنى هو حيوانات البحر، لكن لم يصح الحديث أن الجراد نثرة حوت، هذا لم يصح. قال: ويشترط في الزكاة أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا. للزكاة شروط: الشرط الأول أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، وذلك لقوله سبحانه: حرمت عليكم الميتة والدم، إلى أن قال سبحانه: إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم، والخطاب للمسلمين. وأما حل ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى فلعموم قوله سبحانه: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال العلماء منهم ابن عباس: وطعام الذين أوتوا الكتاب أي وذبائح الذين أوتوا الكتاب، فالله سبحانه وتعالى أباح ذبائحهم. وطعام الذين أوتوا الكتاب أي ذبائح الذين أوتوا الكتاب، وهم اليهود والنصارى، هم كفار لكنهم استثنوا من جنس الكفار، وإلا اليهود والنصارى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يسلم الواحد منهم فإنه يعتبر كافرا، لقول الله عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، إن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وهكذا في قوله سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وهكذا في قوله سبحانه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، من الذين أوتوا الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. رواه مسلم. فهم كفار لكنهم استثنوا، فالله سبحانه وتعالى يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب، يعني ذبائحهم. فيستفاد من هذا أن غير أهل الكتاب من المجوس وعموم الكفار والمشركين والبوذيين واللادينيين كالعلمانيين والشيوعيين، وأيضا يدخل في ذلك القبوريون الذين يلوذون بالقبور ويستنجدون بها ويدعون أهلها من دون الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء أيضا من الكفار الذين لا تحل ذبائحهم، فهذا شرط. قال: أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا. ولا يشترط أن يكون من أبوين كتابيين، فالعبرة بما عليه الرجل، لكن لو كان مسلما ثم صار يهوديا أو نصرانيا فهذا مرتد لا تحل ذبيحته، إذا كان أصله مسلما ثم ارتد هذا من جملة الكفار الذين لا تحل ذبائحهم، سواء كانوا من النصارى الروم أو من نصارى العرب لا فرق. وأيضا الذين ينتسبون إلى أهل الكتاب اليوم حكمهم ما ذكر الله تبارك وتعالى، لكن الشرط أن يكونوا مقيمين على دينهم. أما مجرد الانتساب إلى اليهودية والنصرانية ثم لا يكون هناك اعتقاد أو إيمان بالله سبحانه وتعالى فهذا لا ينفعهم الانتساب. بعضهم تعرفون يقال له ما هي ديانتك، يقول يهودي أو نصراني، وهو في الواقع علماني لا يدين بدين ولا يعتقد بوجود رب ولا يؤمن بما يؤمن به أهل الكتاب في دينهم، فهذا لا يعتبر كتابيا ولا تحل ذبيحته، لا يعتبر كتابيا ولا تحل ذبيحته. قال أن يكون بمحدد، هذا الشرط الثاني، أن تكون الآلة، أن توجد آلة. أما أن يذبح بيده، يذهب يفتل الرأس، يعني مثلا يقطع الرأس بيده، مثلا تكون دجاجة، يذهب يقطع رأسها بيده، أو يأتي بشيء ثقيل ويشدخ في رأس الحيوان، هذا لا يحل، لابد أن يكون الذبح بآلة، وشرط هذه الآلة أن تكون محددة، يعني حادة، أن تكون حادة يسيل بها الدم، سواء كانت هذه الحالة الآلة الحادة من حديد مثل السيوف والخناجر، أو كانت من خشب، أو كانت من حجر، أو كانت من فضة، أو كانت من زجاج، أو كانت من قصب، لا شرط أن تكون من حديد. فقد ثبت في السنة أن امرأة ذبحت شاة بحجر، وأيضا ثبت في السنة عند النسائي من حديث أبي سعيد أن رجلا كان عنده ناقة فنحرها بوتد من خشب. فالشرط أن تكون الآلة حادة من أي نوع كان، إلا الظفر والسن، فهذا لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا السن فعظم، وإلا الظفر فمدى الحبشة. إلا السن فعظم، لا يجوز الذبح بالسن سواء كان السن متصلا أو منفصلا، يعني لا يجوز أن يعض على الدجاجة ويقطع رأسها بسنه، أو يكون عنده سن لوحش أو لحيوان فيذهب يضغط على رأس الدجاجة بهذا السن ولو كان منفصلا، هذا لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: إلا السن. لماذا السن؟ قال: أما السن فعظم، فيستفاد من هذا أن جميع العظام لا يجوز الذبح بها، وهذا هو الراجح، أن جميع العظام لا يجوز الذبح بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل في السن بأنه عظم، فيستفاد من هذا، وهذا قول الجمهور، أنه لا يجوز الذبح بعظم، عظم أي حيوان سواء كان مأكول أو غير مأكول. وإلا الظفر أيضا لا يجوز الذبح بالظفر ولو كان حادا، عنده أظافر حادة قوية، فأخذ الأرنب وضغط على رقبتها بأظفريه حتى أسال الدم، أو على الدجاجة، أو عنده أظافر منفصلة لحيوانات مفترسة قوية، فهذا لا يجوز. قال: إلا السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، يعني سكين الحبشة، وكان يومئذ كفارا وكان شعارا لهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهؤلاء الكفار. طالب أن يكون بمحدد كما تقدم بأي نوع كان، فيشرع للذابح أن يحد شفرته لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، فهذا مطلوب أن يريح الذبيحة، هذا من الإحسان إليها. فإذا كانت الآلة حادة كانت أسرع في خروج الروح وزهوق الدم، تكون أطيب للحم وأرفق بالحيوان. قال وأن ينهر الدم، نعم هذا كما تقدم هذا شرط، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، أن يهرق الدم. قال وأن يقطع الحلقوم والمري، الحلقوم هو مجرى النفس والمري هو مجرى الطعام والشراب، وهذا على قول طائفة من أهل العلم أنه يشترط في الذبح أو في الزكاة قطع الحلقوم والمري، الحلقوم مجرى النفس والمري مجرى الطعام والشراب، فهم إذا قطع الودجين وهما الوريدان المحيطان بالحلقوم، تعرفون إذا غضب الإنسان يكون هناك عرقان في الجانب الأيمن والجانب الأيسر، هذان العرقان يقال لهما الودجان، فهل إذا قطع الودجان وهو مجرى الدم وهما مجرى الدم فسال الدم، هل هذا يكفي في حصول الذبح الشرعي وحصول الزكاة؟ هذا محل خلاف. فعندنا أربعة أشياء، عندنا الحلقوم وهو مجرى النفس، وعندنا المري وهو مجرى الطعام والشراب، وعندنا الودجان وهما الوريدان العرقان المحيطان بالحلقوم، فمن قطع هذه الأربعة فذبيحته حلال بإجماع، من ذبح هذه من قطع هذه الأربعة فذبيحته حلال بإجماع. واختلفوا إذا لم يذبح هذه الأربعة فما هو القدر المشترط، أما إذا قطع هذه الأربعة فذبيحته حلال بإجماع، لكن اختلفوا إذا لم يقطع الأربعة فما هو الشيء الذي يشترط قطعه حتى تحل الذبيحة، فمنهم من قال الحلقوم المري، ومنهم من قال الودجان، ومنهم من قال الحلقوم المري والودجان، يعني الحلقوم المري والودجان إذن الأربعة، ومنهم من قال الحلقوم والودجان يعني ثلاثة، إذن كم الأقوال؟ أربعة أقوال، منهم من قال يشترط جميعها، ومنهم من قال يكتفى بقطع الودجين، ومنهم من قال يكتفى بقطع الحلقوم المري، ومنهم من قال يكتفي بقطع الحلقوم والودجين، هذه أربعة أقوال، وكل من استدل. هناك قول خامس أنه إذا قطع شيئا من ذلك وأنهر الدم فالذبيحة حلال، وهذا هو الراجح، القول الخامس أنه لو قطع شيئا من ذلك وحصل سيلان الدم، لأن ما أنهر الدم أي ما سيل الدم، إن قطع شيئا من ذلك يعني الحلقوم المري أو الودجين أو الحلقوم الودجين أو المري والودجين وحصل سيلان الدم فهذا مجزئ، وهذا ذهبت إليه طائفة، وهو الراجح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. ماء على الدم إذا حصل به سيلان الدم. قال أن يقطع الحلقوم المري، يعني استفاد من هذا أن موضع الذبح في الحلق واللبة، في الحلق بالنسبة للذبح واللبة بالنسبة لإيش؟ للنحر. اللبة موضع القلادة، يعني هي الوحدة التي بين أصل العنق والصدر، ولعلكم تصورتم هذا الموضع. اللبة هي الوحدة، يعني هكذا كالحفرة اليسيرة التي بين أصل العنق والصدر، فهذا موضع النحر. الحيوانات التي تنحر كالإبل تضرب بمحدد في هذا الموضع. فأجمع العلماء على أن موضع التذكية اللبة والحلق، ما يذهب ينهر الدم بطعنها في بطنها أو في ظهرها أو في فخذها أو في رأسها أو في أي موضع من بدنها، ما تحل إذا كان مقدورا عليها، ما تجزئ الذكاة أو التذكية إلا في الحلق أو اللبة إذا كان الحيوان مقدورا عليه. أما إذا كان غير مقدورا عليه سيأتي. فمن ذبح من القفا، من ذبح الحيوان من القفا، ايش من القفا؟ ليس من هنا، يعني من الرقبة، من القفا، ما حكم هذه الذكاة؟ الجواب إن وصل إلى الودجين أو الحلقوم أو المري وفيها حياة مستقرة فهي حلال، أما إذا ماتت قبل أن يصل إلى واحد من هذه الأربعة فهي ميتة. قال رحمه الله: وأن يذكر اسم الله عليه. نعم، هذا أيضا شرط من شروط الذكاء، التسمية على الحيوان المذكى، وأن تكون التسمية قرب الذبح أو النحر. والدليل قوله سبحانه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وأكذا قوله سبحانه: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وهكذا هذا الحديث، حديث رافع بن خديج قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وهكذا الأحاديث بشأن الصيد: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. فيشترط التسمية على الذبيحة. وهل التسمية شرط في حل الذبيحة؟ الجواب: نعم شرط لهذه الأدلة. لكن هل التسمية شرط من المسلم والكتاب، أو هي شرط في حق المسلم فقط؟ إذا كان كتابيا فهل يشترط حتى تحل ذبيحته أن يسمي عليها؟ الجواب: نعم، فيه خلاف، هذا هو الراجح. إذا كان المسلم لا تحل ذبيحته إلا بالتسمية وهو أكرم من الكافر، فالكافر من باب أولى، ولأن أهل الكتاب إنما أحلت ذبائحهم لأنهم ينتسبون إلى كتاب نزل من السماء، فمن أصل دينهم تحريم الميتة، ومن أصل دينهم التسمية على الذبائح. فيشترط في ذبيحة الكتاب أن يكون ذكر اسم الله على الذبيحة، هذا هو الراجح لعموم هذه الأدلة. أيضا هنا مسألة: هل التسمية شرط في حال الذكر وحال النسيان؟ يعني من نسي أن يذكر اسم الله على الذبيحة، هل تحل هذه الذبيحة مع النسيان؟ وهذا يحصل بكثرة، أن الإنسان يشغل بذبحها فينسى أن يذكر اسم الله. أيضا فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح قول الجمهور أن التسمية شرط في حال الذكر وأنه يعفى في حال النسيان، في حال النسيان لعموم قوله سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ووضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا هو الراجح، وثبت موقوفا على ابن عباس. فمن نسي أن يذكر اسم الله فحلال أكل الذبيحة، وإن كان الأحوط إن كان في نفسه شيء أن يترك أكلها، لأن كثيرا من العلماء ومنهم بعض المحققين رجحوا الشرط مطلقا في حال الذكر وفي حال النسيان، وهذا رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، لكن قول الجمهور أقرب وثبت موقوفا على ابن عباس. ولأن من نسي أن يسمي وهو مسلم حريص لا تعتبر ذبيحته فسق، والله يقول لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فهذا يدل على أنه من تعمد، أما من لم يتعمد فلا تعتبر ذبيحته فسقا. فإذا ذكر غير اسم الله كاليهودي أو النصراني يذكر المسيح أو يذكر أحدا ممن يعظمه فهي حرام، ولو نوى بها التقرب إلى غير الله فهي أيضا حرام، لأن قوله سبحانه وما أهل به لغير الله يشمل أمرين: ما أهل به لغير الله أن يقول باسم المسيح ويقطع، أو يقول باسم فلان من الناس ويذبح، هذه حرام أهل بها لغير الله. ويدخل في معنى قوله سبحانه وما أهل به لغير الله أو ما أهل لغير الله به أن ينوي التقرب بها إلى غير الله، وهذا أعظم كما ذكر أهل العلم. إذا قال باسم المسيح هذا حرام لا يجوز، وإذا قال للمسيح أذبح للمسيح فهذا أيضا أعظم في الحرمة، هو داخل في معنى الآية الكريمة. فأهل الكتاب والمسلم إذا لم تعلم هل سمى أو لم يسمي فأنت تأكل، لحديث عائشة أن أناسا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس يأتونهم بلحم لا يدرون أذكر اسم الله أم لم يذكروا، قال سموا أنتم وكلوا. فإذا لا كنت لا تدري هل ذكر اسم الله أم لا تأكل، لكن إذا علمت أنهم لم يذكروا اسم الله فلا تأكل. قال وكذلك يشترط في الصيد إلا أنه يحل بعقله في أي موضع من بدنه، ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه. قالوا عن رافع بن خديج مرفوعا قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، والظفر أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، متفق عليه. سيأتي الكلام على الصيد. فأيضا يعني الصيد لا بد إذا أدرك حيا أن يذكر، لكن لو رمي عليه فكل بدنه موضع للذبح والنحر إذا كان غير مقدور عليه. وهكذا قال مثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه، مثلا عندك إبل أو عندك كبش أو عندك حتى دجاجة توحشت أو عندك بقرة سقطت في بئر ما استطيع ذبحها، فكل موضع من بدنها محل للتذكية، هرب بعير فما استطاعوا أن يمسكوه إلا بأن يرموا عليه بالرصاص أو بالسهم أو بالرمح، هذا جائز سواء وقعت الرمية في البطن أو في الساق أو في الرأس. وهكذا مثلا بقرة سقطت في بئر فهكذا يرمونها في أي موضع، لحديث رافع بن خديج أن بعيرا ند عليهم فرمى عليه رجل بسهم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا. نعم.
طيب أرى أن نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، إلى هنا والحمد لله.